الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في هل يجوز لعن الكافر المعين، فقد ذهب جماعة أنه لا يلعن لأن لا ندري بما يختم الله له، وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين، واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي، ولكنه احتج بحديث فيه ضعف، واستدل غيره بقصة السكران الذي تكرر حده، فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن، والله أعلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فورد في اللعن أحاديث كثيرة، من بينها أن من لعن من لا يستحق اللعن فإن اللعنة تخار أو تعود أو ترجع إليه، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. فاللعنة أمرها خطير، وتقرير أن فلان بعينه وهو حي يدب على الأرض أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، فهذا ليس لأحد من البشر، وإنما هو لرب البشر سبحانه وتعالى. وهنالك في الظاهرية فتوى الحافظ عبد الغني المقدسي بخطه، وهو من وفيات 600 للهجرة، وبود لو تنشر، وفيها حرمة القطع بالجنة لأحد من الأئمة الأربعة. لو قيل لك: هل أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى جميعا، هل هم من أهل الجنة؟ فقل أرجو الله، هم أهل صلاح وأهل تقوى، هم أهل علم، هذا البقاء للذكر، فحتى أصبحت الدنيا كلها أو كادت من أهل هذه المدارس دلالة على القبول فيما يبدو لنا. وكذلك أئمة الحديث المشهورين: الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ما أظن أن لحظة من اللحظات مع اختلاف الليل والنهار في هذه الأرض إلا وهؤلاء يذكرون، ويذكرون بخير وبرحمات وتابعات وتتاليات، لكن هل نجزم أنه في الجنة؟ هذا ليس لنا، هذا لله. لكن نجزم بأن في الجنة أو بأن في النار من جزم له صلى الله عليه وسلم. فالتعيين في التبيين أن فلان في نار أو في جنة لا نجزم. صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكاسيات العاريات المائلات المميلات. هل متبرجة في النار؟ نعم، متبرجة في النار. هل بنت فلان، فلانة بنت فلان، المعروفة بلباسها الذي فيه تبرج، الذي تخرج في الطرقات وتسير ولحمها ظاهر، أو لباسها والعياذ بالله تعالى يغري الشباب، هل هذه في النار؟ هذا ليس لنا، نحن نقول متبرجات في النار. أما فلانة في النار ليس لنا. لماذا ليس لنا؟ لماذا ليس لنا؟ لأننا لا نعرف خاتمتها، ولا نعرف ماذا يختم لها، ما يكون مآلها. فالواجب علينا أن نمسك وأن لا نتعدى على الغيب. ولذا نحن نقر أن مرتكب الكبائر المجاهر بها على خطر، وأهل السنة يقولون أن المعاصي أصحاب الكبائر هم تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء سبحانه رحمهم، ولا نقر بأحد منهم بنار أو جنة. وكذا أهل الطاعات نحسب أنهم على خير، إذ الطاعة ولد طاعة والمعصية ولد معصية، لكن هل هم في الجنة؟ أمر ذلك إلى الله، ليس إليه. بعد هذه المقدمة نأتي لحكم اللعن. لما نلعن المرأة المتبرجة بعينها، هل يلزم من كل لعن كفر؟ لا. هل يلزم من، وهذا كلام يخفى على كثير من الخلق، وللأسف بعض الناس يشوش حول بعض الأحكام المقررة عقيدة عند أهل السنة بمشوشات فيها بل، فيها جهل، وقد يتشدق ويكون طلبة العلم أو يزعم أنه من أهل العلم. تقول فلان من فرقة النارية، قل كفرتهم، الله أكبر، كفرتهم، من قال لك أن كفرتهم؟ من قال لك أن نقول أن قيل أن الجماعة الفلانية في النار أنهم كفار؟ هل يلزم من هذا؟ هل يلزم من دخول النار كفر؟ لا يلزم، إلا عند الخوارج. فالخارج عندهم مرتكب الكبيرة كافر، عندنا عند أهل السنة لا، مرتكب الكبيرة إن عامله الله بما يستحق دخل النار، لكنه من الفرق النارية لا من الفرق الكفرية. لا تلازم بين دخول النار وبين إيه؟ وبين الكفر. فمآل من دخل النار من أهل التوحيد مآله إلى الجنة في المآل بعد أن يعذب، وإن شاء الله غفر له منذ البداية، إن شاء الله عفى عنه، فهو تحت المشيئة. لكن لا يلزم من النصوص الشرعية التي فيها الوعيد بالنار، والتي فيها أن الله عز وجل يعامل من توعد بالنار ودخل النار، لا يلزم أنه من الكفار، لا يلزم أنه من الكفار. ليس كل من دخل النار من الكفار. هل يلعن المعين سواء كان فاسقا أو كان كافرا؟ هل المعين يلعن؟ هل يجوز أن تقول المتبرجة التي تسير في الطريق والتي تنال منك صفاءك وتنال منك قربك من ربك عز وجل فتدعوك بلسان الحال لا بلسان القال، تدعوك بلسان الحال لا بلسان القال إلى المعصية، هل لك أن تلعنها؟ أن تلعنها بمعنى أن تقرر أنها بعيدة عن رحمة الله وأنها في النار وأنها مطرودة من ومقطوعة عن جنة الله وعن رحمته، فليس لنا ذلك، ليس لنا ذلك. أما أن تقول أنه يدعى عليها وتستحق أن يدعى عليها، فأنا أدعو عليها وأشعر نفسي أنها ملعونة فأحصن نفسي من الدعاء عليها بأن تفتنني، لا حرج في ذلك. اللعن قسمان، لعن بمعنى التقرير أن فلان الكفار أو الفجار بعينه يعني هو مطرود من رحمة الله في النار، هذا ليس لنا، اللعن بمعنى الدعاء عليه؟ نعم، فالعاصي يستحق الدعاء عليه، لكن العاصي يستحق الدعاء عليه هذا الدعاء ما لم يعنه على ما لم يعن الشيطان عليه. ولذا ورد في الحديث: لا تعينوا الشيطان على أخيكم وأعينوه على الشيطان، كما عند أبي داود في السنن. لا تعينوا الشيطان على أخيكم. فالمعين يلعن بمعنى يدعى عليه فقط، وليس بمعنى أن تقرر أنه في النار. والدليل على ذلك حديث المسيء لجاره، وفيه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فشكى له جاره، وكان جاره يسيء معاملته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج متاعك إلى قارعة الطريق، اذهب البيت المتاع الذي في البيت أخرجه إلى قارعة الطريق. الرجل ما فهم، أنا أشكي جاري والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي أخرج متاعك، لكن بلا شك أن الامتثال خير من الأدب، وأن الامتثال لهذا الأمر فيه علاج لتلك المشكلة. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الفصحاء، فهم الكلام وذكر الدواء من جنس الداء، فأخذ المتاع وأخرجه، فأصبح الناس يمرون به: ما شاء ما بالكم بفلان، ما تصنع، لماذا المتاع خارج البيت؟ فقال: شكوت للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أجاري لي فأرشدني. في الحديث قال: فكانوا يلعنونه. الصحابة إيش يعني يلعنونه؟ المسيء. إيش معنى اللعن هنا؟ الدعاء عليه، يدعون عليه، لا يقررون أنه في النار، يدعون عليه، فكانوا يلعنون، حتى أن الرجل تعهد أن لا يؤذي ذلك. فكان علاجا نبويا رائعا شافيا موجعا، إلا أن الخير والبركة فيه. فالشاهد من الحديث أن الصحابة كانوا يلعنونه على التعيين، ومعنى أنهم يلعنونه على التعيين أنهم يدعون عليه ولا يقررون أنه في النار. ماذا يلزم من ذلك إذا كان هذا حال من آذى أخاه؟ فالكافر من باب أولى، الكافر من باب أولى على التعيين. أما لعن من ورد اللعن في حقهم كالمنافقين والكفار وأصحاب الكبائر في بعض المعاصي، فنلعن بالجملة لا على التعيين. نقول: لعن الله الكاسيات العاريات، لأن في الحديث فيه زيادة أخرجها ابن حبان في صحيحه في آخرها، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصنفين من النار، قال: فلعنوهن الكاسيات العاريات، قال: فلعنوهن فإنهن ملعونات. هذه زيادة صحيحة ثبتت عند ابن حبان في صحيح، قال: فلعنوهن فإنهن ملعونات. من مات من الكفار وتبرهن عندنا أنه من أهل النار ومات على الكفر، فهذا رخص أهل العلم في لعنه. أما هو يدب على الحياة أو لا نعرف مآله على وجه اليقين، فالإمساك عن ذلك هو المطلوب، والله تعالى أعلم. نعم.
قال الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية، لا شريك له ولا عديل، بل هو الله الذي لا إله إلا هو سبحانه، وإنه هو الرحمن الرحيم، وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة، ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما مما برأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته، فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
نحتاج أن نربط هذه الآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بما تقدم من سياق. علمنا مما تقدم أن حطا وردا كان في سياق ذكر المشركين من أهل الكتاب وممن عبد الأصنام، ثم جاء ذكر لأهل الكتاب وأنهم انتسبوا لإبراهيم وأن النسبة كاذبة وأنهم قلبوا الحقائق وجعلوا الصدر عجوز والعجوز صدرا وجعلوا السابق لاحقا واللاحق سابقا، إذ إبراهيم كان قبلهم فكيف ينسب إليهم؟ الواجب عليهم هم ينتسبوا إلى إبراهيم وأن يسيروا على ملته، وأن تكون النسبة في الحقائق لا في الألفاظ، وأن تكون النسبة في كليات الأمور. ثم جاء ذكر القبلة وكيف أن اليهود استفادوا من تهويل القبلة فشككوا في عقائد المسلمين، فسبق التقرير المؤكد والكلام المفصل المطول في أن الأنبياء كلهم مردهم إلى إبراهيم، وأن القبلة التي وجهنا الله إليها هي قبلة إبراهيم، فهم متحدون في الرسالة في الغاية من الرسالة في التوحيد، متحدون في الوجهة في القبلة، فكان المسلمون لكل قبلة ووليها كل له قبلة، فجاء الأمر الشامل الذي كل ما سبق إنما هو من أجله، من أجل أن نحقق الوحدانية لله عز وجل. فالله جل في علاه قال: وإلهكم، يا أيها المخاطبون إلهكم، نسب الإله إليهم، إلهكم يا أيها المشركون، يا أيها يا أهل الكتاب، يا أيها اليهود، يا أيها النصارى، إلهكم. ما قال واحد، إلهكم واحد، إلهكم إلهكم واحد، نسبتكم لنبي واحد وكذلك اتجاه واحد، عظمتم اتجاها جاء في الشرع، إلهكم وإلهكم إله واحد. ثم جاء التأكيد مرة أخرى: لا إله إلا الرحمن الرحيم، هو رحمن رحيم، رحمن بكم في دنياكم بأن أبقاكم، ذكرتم هذيانكم، بثثتم سمومكم، أظهرتم شبهكم، فالله رحمن بكم. قلنا الرحمن الرحيم، ما معنى الرحمن؟ قلنا الرحمن في الدنيا والآخرة، والرحيم هو رحيم الآخرة. وقلنا أيهما أبلغ، صيغة رحمن أم صيغة رحيم؟ قلنا لا يحسن ولا يجوز أن نقول أيهما أبلغ، وإنما لكل صيغة من هاتين الصيغتين معنى يتمم الآخر. وقلنا إن الرحمن على وزن فعلان، وأن الرحيم على وزن فعيل، وأن صيغة فعلان عند العرب تفيد الكثرة، وأن صيغة فعيل عند العرب تفيد الثبات والاستقرار. في العرب تقول فلان عطشان، فلان جوعان، فلان سكران، فلان فرحان، فلان إلى آخر هذه العبارات، وهذه يدلل على الكثرة. فالرحمن والرحيم يشتركان في الرحمة، فهما اسمان كريمان جليلان لله جل في علاه، وهما صفتان، والصفتان وهما صفة، كلاهما الرحمن والرحيم يلتقيان في صفة الرحمة. لكن هذه الصفة، صفة الرحمة، هي في الرحمن تدلل على الكثرة، وفي الرحيم تدلل على البقاء. قال عين كحيل، فلان كريم، كف خضيب، صيغ فعيل في العربية تدلل على البقاء والدوام. ولذا الرحمن من كثرتها شملت الكافر في الدنيا، فالكافر يتنعم في دنيا من آثار رحمة الله، من آثار الاسم الذي له سبحانه وهو الرحمن. لا يذكر الكفار في القرآن بصيغة فيها ذكر للرحمن، بصيغة فيها ذكر للرحيم، وإنما دائما فيها ذكر للرحمن. وأما الرحيم فلا يكون ذلك إلا مع المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، لأن الرحمة ثابتة باقية لهم لا تزول عنهم لا في دنياهم ولا في أخراهم. من الكتب التي طبعت للحرالي الذي اعتمد عليه طويلا وكثيرا البقاعي في كتابه نظم الدرر، نظم البقاعي كان بينه وبين السخاوي ما بين العلماء من مناكفات، وكل كتب في الآخر. ومع هذا فإن السخاوي رحمه الله لما ترجم له ذكر فائدة عزيزة نفيسة تفيد النسابين، ذكر أن البقاعي كان من بني حسن، ثم ذكر أفخاذ بني حسن ونسبة بني حسن، وأنهم منسوبون لحسن ابن علي بن أبي طالب، وذكر أفخاذ هذه القبيلة وكيف انتشرت في البلاد، وهم في أي البلاد موجودين. يعني من أراد أن يعرف بني حسن وتفاصيل قبائل بني حسن يقرأ ترجمة الوقاعي في كتابه، ترجمته في ضوء اللامع عند السخاوي. الوقاعي له كتاب ذكرته لكم أكثر من مرة اسمه نظم الدرر، نقل كثيرا من الحرالي المغربي، أبو الحسن الحرالي المراكشي المغربي، لم نظفر إلا بكتابه هذا الذي هو مفتاح الباب المقفل. له وقفات وتأملات في سياق الآيات والمناسبات في الآيات التي يعني تحتاج إلى تدبر وإلى تأمل. مما قال لما كان مضمون الكتاب دعوة الخلق إلى الحق والتعريف بحق الحق على الخلق وإظهار مزايا المصطفين من الملائكة والأنبياء والرسل ومن سار بسيرهم واقتدى بهم، وإقامة الحجة بذلك على من دونهم في إلزامهم أتباعهم، وكان الضار للخلق إنما هو الشتات، كان النافع لهم إنما هو الوحدة. فلما أظهر لهم تعالى مرجعهم إلى أبوة آدم في الآية الأول، أظهر لهم مرجعهم إلى أبوة آدم في جميع ذرية، وأظهر لهم وحدة أبوة إبراهيم في جمع الإسلام، ثم بعثة محمد في جمع الدين، فاتضح لهم عيب الشتات والتفرق، وتحقق لهم شاهد النفع في الجمع، وكان ذلك آية على أعظم الانتفاع بالرجوع إلى وحدة الإلهية في أمر الحق. ثم ذكر أن هذا هو مناسبة ذكر وإلهكم إله واحد مع ما سبق، وإلهكم إله واحد يتناسب مع ما سبق من وحدة الرد إلى آدم في الأبوة، ووحدة الرد إلى إبراهيم في أصل الرسالات، ووحدة هيمنة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء. فجاء الأمر فقال سبحانه: وإلهكم إله واحد. ما قال ربكم؟ قال إله. الغاية هنا ذكر الآيات التي تدل على أنه واحد، وكما قال الشاعر: وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. فالآيات التي تدل على وحدانية الله كثيرة وجليلة، ومفاد الأمر أن الله هو الذي خلق، وأن الذي خلق هو الذي ملك، وأن الذي ملك هو الذي يتصرف بعباده ما يشاء. إن أنت ملكت فتصرفت فليس لأحد أن يعترض عليك في تصرفك فيما تملك. فقرر الله عز وجل أن قال: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو. ثم ناسب أن يقول: الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم لأن الفرق التي قد تقدمت منهم المهديون ومنهم الكفرة والعياذ بالله تعالى، فهو رحمن رحيم، فهو رحمن رحيم، والكل يعيش تحت رحمة الله جل في علاه. ثم بعد ذلك ذكر الآيات المنظورة في هذا الكون بالآيات السماوية والآيات الأرضية وما بين السماء والأرض من سحب. ذكر الله عز وجل هذه الآيات، ومن تدبر هذه الآيات علم أن كل شيء في هذا الكون إنما يكون بقدر موزون، وأن الله عز وجل ما خلق شيئا في هذا الكون إلا وله فيه مقصد وحكمة، فليس خلقه سبحانه حاشا من باب العبث. فذكر ربنا جل في علاه تنوع خلقه، ذكر الخلق وذكر تنوعه من سماء وأرض وما بينهما من ماء ومن سحب. ثم ذكر كذلك من آياته تصريف الوجود من حال إلى حال، وأن الله جل في علاه يدخل الليل في النهار، وأنه سبحانه وتعالى كذلك هذه المخلوقات إنما هي مستمرة في التنقل والحركة كحال الرياح وحال السحب المسخر وحال جريان الفلك في البحر، فهذه حركات باقية مستمرة وحركات تدل على أن الله جل في علاه إنما خلق ذلك لمقصد. هذه آيات ترى للعيان، لا تحتاج إلى كبير برهان لكل ذي عينين، فإن الذي يعلم وينظر ويتدبر فإنه يعلم أن من وراء ذلك حكمة، وأن الله وأنها تدل على أن الله جل في علاه على أنه حق. كما قيل لذاك الأعرابي بفطرته لما سئل عن الأدلة على أن الله حق، فقال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، أأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، ألا تدل على القدير الخبير؟ فما في الأرض وما في السماء إنما هي آيات تدل على أن الله حق، وعلى أنه سبحانه واحد، ويستلزم ذلك أن تتوجه إليه القلوب، وأن تستسلم له الأركان، وأن تمتثل الأوامر له، وأن تحقق العبودية له بالاختيار، كما أنهم عبيد له بالاضطرار. نسمع. أورد الإمام ابن كثير أشياء، الآيات ظاهرة في الحقيقة، بآيات ظاهرة، وكان من منهج بعض المفسرين حتى من المتأخرين فضلا عن المتقدمين. المتقدمون كان كلامهم في التفسير قليل وفيه بركة، وكان مقتصرا على اللغة. ولذا الطليعة الأولى من جيش المفسرين كان جلهم من أئمة اللغة، كان جلهم من أئمة اللغة كالزجاج والنحاس والأخفش ومن كتب في معاني القرآن، وكأبي عبيدة مأمر بن المثنى صاحب المجاز، وكابن قتيبة. كانت الطليعة الأولى من أئمة اللغة، وكان همهم الكلمات، كان همهم الكلمات. ثم جاءت أقوام فنكتوا فشرحوا بعض الآيات، وبقي هذا النهج موجودا إلى الشيخ الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله. الشيخ محمد الأمين رحمه الله في كتابه البديع الذي حق لنا أن نفاخر به، أن نفاخر به من قبلنا، صاحب كتاب إضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، كان يرى الشيخ محمد الأمين رحمه الله أن بعض الآيات لا تقبل التفسير، بعض الآيات فقط تعرف الغريب، تعرف غريبة. والذي عمل فيه في كتابه إضواء البيان ما فسر القرآن، ما فسر القرآن بتمام، وإنما ذكر الآيات التي تحتاج عنده لتفسير، التي تحتاج عنده لتفسير. العربي لما يقرأ هذه الآيات يفهم المغزى ويفهم المراد ويفهم المفردات ويفهم المعنى المجمل للآيات، بخلاف مثلا الدقائق التي تكون من وراء السياق، الدقائق التي تكون في آيات الأحكام إلى آخره، فهذه تحتاج إلى تدبر وتحتاج إلى تأمل وتحتاج أن تنزع، فهذه لا يقدر عليها يا عربي، هذه تحتاج إلى الدلالات الخفية التي يعرفها الفقهاء المقررة في علم أصول الفقه. الفقيه عنده عدة، بين يديه عدة، والعدة التي بين يديه أخذها من علم الأصول، وهي التي تعينه وتساعده على استنباط دقائق الأحكام. دائما أقول لإخواني المثل فانكحوا ما طاب لكم، هذا يعني النساء مش معنا، لو كان النساء معنا نغير المثل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة والرباع. كل عربي يفهم أن الآيات تدلل على جواز التعداد ومشروعية التعداد إلى آخره، هذا كل عربي يفهم هذا، لكن لا يفهم جواز النظر إلى المخطوبة من الآية إلا الفقيه، لأنها ليست دلالة ظاهرة، هي دلالة لازم. فالفقهاء مثلا يقولون إن المرأة لا تطيب حتى ينظر إليها، فقوله ما طاب لكم فيها إشارة إلى جواز النظر إلى المخطوبة. جواز النظر المخطوبة بهذه الدلالة ما يقف عليه العرب، هذه لا يعرفها إلا من يعرف أصول الفقه ويعرف أنواع الدلالات، دلالات الألفاظ، دلالات المفهوم إلى آخر المقرر عند علماء الأصول. نسمع تفسير وسيكون موقفنا من ذكر بعض، كما صنع ابن كثير ذكر بعض الآيات المعينة، هذه آيات مجملة، بعض الآيات جاءت مفصلة، بعض الآيات جاءت مفصلة في كتاب الله عز وجل وذكر الغريب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى، يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع واختلاف
خلق السماوات والأرض. هذا الكلام كلما تقدم العلم أظهر من هذا الإجمال ما لا يمكن أن يوصف. يعني لو إنسان أخذ يفصل آيات السماء، آيات الآيات الموجودة في الأرض، ويفصل آيات الله الموجودة في السماء، يحتاج إلى شهور وهو يتكلم، أكثر من شهور. فهذا الإجمال ينضوي تحته أشياء كثيرة، تأتي بعض الأشياء المفصلة في مواضع أخرى. نعم.
واختلاف الليل والنهار، هذا يجيء ثم يذهب، ويخلفه ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وتارة يطول هذا ويقصر هذا، وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان، كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يزيد في هذا من هذا في هذا ومن هذا في هذا. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي في تسخيره البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند هذا الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض والأرض الميتة، إلى قوله: ومما لا يعلمون.
إذن ذكر أن من آيات الله عز وجل اختلاف الليل من خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، الليل والنهار يخلف بعضه بعضا، كما قال الله عز وجل: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. فالليل والنهار يدخل هذا في هذا، يقصر هذا ويطول هذا، يعتدلان لحكمة. المؤمن الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام، قصر نهاره فصامه. من آيات الليل والنهار الظلمة، جعل الله والنور، جعل الله الليل لباسا وجعل النهار معاشا. الناس في النهار يحتاجون إلى المعيشة، لو كان كل الوقت ليل لوقعت إشكالات وإحراجات، وكذلك العكس. فلله آية وحكمة في هذا التداخل باختلاف الليل والنهار، هذا دلالة على أنها آية من آيات الله عز وجل، هذا يعقب هذا وهذا يعقب هذا. وكذلك والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، جعلها الله عز وجل آية من آياته سبحانه. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، الجوار السفن كالأعلام كالجبال، السفن في البحر تنظر إليها تراها كأنها جبل. فالماء، حمل الماء لمثل هذا الثقل ولمثل هذا الجرم العظيم، هذه آية من آيات الله، جعلها الله عز وجل لمقصد نص عليه، فقال: بما ينفع الناس. تنتقل البضائع وينتقل ما يلزم من محلة إلى محلة ومن بلدة إلى بلدة ومن إقليم إلى إقليم، تقع فيه قضاء المسافرين وحاجاتهم للتنقل. والفلك في العربية هي السفن، وهي ما يصلح فيه التذكير والتأنيث. الفلك في العربية يصلح فيه التذكير والتأنيث. فهذا كله دلالة على بطلان ما يسمى بطفرة النظام. من العقد المذكورة في كتب العقائد نظرية الكسب عند الأشعري، والطفرة عند النظام. إيش طفرة النظام؟ طفرة النظام قالوا إن الله جل في علاه، قال النظام ومن معه، قالوا إن الله لما خلق الكون قدر في قضائه أن يكون له حال، فمشى على الحال الذي قدره، ولا يوجد لله صلة بكونه، وإنما هو محكوم بقوانينه فحسب، لا يوجد صلة بين الله والكون على رأي طفرة النظام. خلق الكون وجعل نظام وترك الكون، والكون يمشي على النظام الذي وضعه له. وهذا بلا شك من أبطل الباطل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله عز وجل دلنا على أنه آية أنه يمسك السماوات والأرض، فلولا أنه سبحانه وتعالى له صلة بأن قضى وأن فعل وأنه يمسك فعل المضارع ينزل. الذي ينظر الآيات الكونية يجدها في صيغة الفعل المضارع التي تجري في البحر بما ينفع الناس. فهذه كلها تدلل على أن هنالك صلة لله عز وجل بخلقه، حتى في القضايا الشرعية، حتى في قضائه وقدره، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب كما في الرعد. فالله عز وجل يمحو. ولذا كان من دعاء عمر: اللهم إن كنت قد كتبتني عندك من الأشقياء فامحو ذلك واجعلني من السعادة. فالله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. هذا كلها رد، هذه الآيات رد على موضوع طفرة النظام. فالله عز وجل في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الآية المتكررة المتجددة: بقاء السماء لا تزول السماء، بقاء الأرض لا تضطرب الأرض، هذه آية عدم اضطراب الأرض. وعلماء الفلك يفصلون في هذا، علماء الجيولوجيا يفصلون في هذا، ما هو سر ثبات الأرض وكيف أن الأرض قد خلقت ولها كالأوتاد الخيمة وهي الجبال، وفي المناطق التي لا جبال فيها يكون من أسباب ثباتها الأشجار. لذا البلاد التي فيها أشجار التي تقطع الأشجار تضطرب الأرض بسبب تقطيع الأشجار. فلله عز وجل وضع سبحانه وتعالى في هذه الأرض له آية واضحة أنها ما زالت ما اضطربت، كذلك السماوات وكذلك الليل والنهار، له سبحانه وتعالى آية: يولج الليل في النهار، يولج النهار في الليل، يزيد هذا في هذا وهذا في هذا. كذلك المياه وقدرتها على حمل الفلك، هذا كله الآيات من أجلنا. والرحمن الرحيم، انظر إلى الرحمن في هذه الأشياء، هذه الآيات يشترك فيها المؤمن الكافر، هو رحمن رحيم، ما سبق من تهديد الوعيد لمن غير وبدل، لمن السياق يناسبه ذكر الرحمن الرحيم. نعم.
قوله: وبث فيها من كل دابة، أي على اختلافها في كل شيء، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
الدابة كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض لله عز وجل له فيه آية، له آية في خلقه، له آية في رزقه، له آية في بقائه. سبحانه الذي يقرأ مثلا بعض كتب ابن القيم، أظن في تحضر السعادة، يذكر آيات لله في النمل والنحل، آيات لله حتى في الحشرات، آيات عجيبة وألهمها ربنا جل في علاه حتى تأخذ رزقها، ألهمها بآيات لا يمكن لكل عاقل إلا أن يقول سبحان الله، يقف عندها ويقول سبحان الله. ومن عجيب ما يذكر أيضا، مثلا ذكر ابن القيم، ذكر ابن كثير في النهاية، يقول أن أحدهم رأى عصفورا تأخذ بمنقارها طعاما فتطعم أفعى أعمى، سخر لها عصفورا يطعمها. له آيات سبحانه وتعالى في كل ما يدب على الأرض. نعم.
وتصريف الرياح، أي فتارة تأتي بالرحمة وأخرى بالعذاب، وتارة مبشرة بالغيث على اختلاف جهات مصدره، والسحاب المسخر بين السماء والأرض.
إذن تصريف الرياح آية من آيات الله. تصريف الرياح أنها ترسل على أكثر من صورة، صورة تكون فيها مليئة مشبعة فينزل المطر، صورة تكون جافة وقد تكون أيضا فيها رخاء، وقد تكون عاصفة، وقد تكون حارة، وقد تكون باردة، قد تأتي من جهات متعددة، من الشمال، من الشرق، من الغرب، من الجنوب، وهذا له أثر في الحياة عند أهل الخبرة. بل إن الريح جند من جند الله، فهزم الله الأحزاب بالريح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور. إذا كان النبي يدعو لما تهب الريح يسأل ربه خيرها ويتعوذ بالله من شرها، فتصريف الرياح أيضا آية من آيات الله، آية، وهذا التصريف له فيه حكمة سبحانه وتعالى. نعم.
قوله: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي سائر بين السماء والأرض ومسخر إلى ما يشاء، إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن.
مذلل كما يقوله الله من مكان إلى مكان، كما ورد في الحديث: اسقي حديقة فلان، فكان المطر ينزل على حديقة دون غيرها، ينزل على مكان دون مكان، ولله في هذا حكمة. نعم.
قوله: لآيات لقوم يعقلون، تدل على وحدانية الله، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
لآيات إيش إعراب؟ حتى يظهر لنا المعنى، جاءنا للإعراب حتى يظهر لنا. إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره، هذا إن واسم إن، خبر إن وين؟ لآيات، خبر إن لآيات، إن كل ما سبق اسم إن، ثم جاءت لآيات هي في محل جار ومجرور، في محل رفع خبر إن، فكل ما سبق لآيات، والمراد آيات علامات لمن يعملون عقولهم ولم تطمس بصائرهم. فالذي يعمل عقله ويتأمل هذا الكون يعلم أن الله عز وجل واحد سبحانه وتعالى، وهذا يرد على الأوهام التي يثورها من يدعي أن لله شريكا. قال: إن في ذلك لآيات، إن في لآيات لقوم يعقلون، لقوم يعقلون، إشارة أن هناك أقوام لا عقول لها، طمست بصائرهم فلا ينتفعون، فهم من سبق ذكرهم من الكفار، ممن لم يوحدوا الله، ممن اعتقدوا أن لله ولدا، ممن أشركوا معه فعبدوا الأصنام، وهكذا. نعم.
وروى الحافظ ابن مردوي عن ابن عباس: إن قريشا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم أن يجعل لنا الصفا ذهبا فنؤمن به ونقاتل معك، قال: أوثقوا لي لئن دعوت ربي فجعل لكم الصفا ذهبا لتؤمنن به، فأوثقوا له، فدعا ربه، فأتاه جبريل فقال: إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهبا على أنهم إن لم يؤمنوا بك عذبهم عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. قال محمد صلى الله عليه وسلم: رب لا، بل دعني وقومي فلأدعوهم يوما بيوم. فأنزل الله هذه الآية.
هل هذا مسند عند ابن مردوي؟ إيش الإسناد؟ ابن تفسير ابن مردوي تفسير ضائع لا نعرف له وجود، ذكر أنه نسخة في مكتبة في ألمانيا، مكتبة لايبزيج، وبعد الكشف لم يوجد شيء. ذكر تفسير ابن مردوي مبارك فوري في مقدمة في الأحوذي، وأن من نسخة في بعض مكتبات جرمانيا أي ألمانيا. بلغنا بيقين أن هذه الكتب ما زالت في صناديق، فالله أعلم هل هذا الكتاب من بينها أم لا. سجلت رسالة الدكتوراه في جمع تفسير ابن مردوي من بطون الكتب، هنالك مصادر تنقل من ابن مردوي، وعلى رأسها كتب الشيخ الكيان في كتابه العظمة، ينقل بسنده إلى ابن مردوي، وابن كثير من المصادر الغالية التي ذكرت تفسير ابن مردوي وذكرت مقولات منه، وهذا واحد منها، هذا دليل، يعني حديث من ضمن أحاديث عديدة. نسمع مصدر يعني إسناد ابن مردوي.
قال الحافظ أبو بكر بن مردوي: أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو سعيد التشتكي، حدثني أبي عن أبي عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ثم قال بعد الحديث قال ابن كثير رحمه الله ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن جعفر بن أبي مغيرة به وزاد في آخره وكيف يسألونك عن الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفا. إسناد شيخنا عن جعفر بن أبي مغيرة صدوق يهم أشعث بن إسحاق صدوق أبو سعيد التشتكي لم أجده.
الغالب أن الإسناد فيه مجاهد. الغالب الغالب أن الإسناد فيه مجاهد الله تعالى. نعم.
أخي وجده أبيه ثقة وجده صدوق.
نعم. نسمع.
ورواه ابن أبي حاتم بزيادة وكيف يسألونك عن الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفا. وروى وكيع بن الجراح عن أبي الضحى قال لما نزلت وإلهكم إله واحد الآية قال المشركون إن كان هكذا فليأتنا بآية. فأنزل الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض.
هذا مرسل أو معضل. والمرسل أو المعضل من الحديث الضعيفة. رحم الله الشيخين البخاري ومسلم. علماءنا الذين تكلموا في الأحاديث التي تخص الأحكام والأبواب المطروقة تبينت درجاتها بخلاف التفسير بخلاف السيرة. فلم يبرز إمام من أئمة الحديث ليبين لنا ما بينه أصحاب الصحيحين. وبقيت أحاديث التفسير أحاديث غير مميزة. ابن جرير فصل بالجمع وذكرت لكم أن ابن حجر ذكر الأسانيد إلى ابن عباس. ولو كنا نحفظ أسانيد ابن عباس بالتمام والكمال لسهل علينا أن نعلم مجرد أن نسمع أن نعلم هل هذا مما صح مما حسن مما ضعف مما كان متروكا عن ابن عباس وكذا عن ابن مسعود وكذا عن المكثرين من الصحابة. في مقدمة كتاب العجاب ورقتين أو ثلاثة فيها الأسانيد الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوع للمكثرين من الصحابة والتابعين. من حفظها فبمجرد أن يسمع الإسناد يقوم ويحوك في صدره حكم مبدئي على ما يسمع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.